بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا في البحث السابق تقسيم القدماء للماء المطلق، حيث قسموا ماء المطلق إلى الجاري والبئر والمحقون، ثم قسموا المحقون إلى قليل وإلى كثير. فهذا التقسيم استوجب إخراج ماء الحمام وماء المطر عن إطار هذا التقسيم، الذي يستنطق بأنه لماذا أخرجتم هذين الماءين؟ يقولون بأن الماء المطلق مرجعه إلى منشئية جميع المياه، ولذا قالوا على أن الماء طرا من السماء، استنادا إلى قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا بالنسبة إلى جوابه. وأما بالنسبة إلى ماء الحمام، فحينما يتساءل لماذا أخرجتم ماء الحمام عن هذا التقسيم، فيقولون استنادا إلى رواية ابن أبي عفور الذي قال فيه: إن ماء الحمام كماء النهر الجاري، يعني يطهر بعضه بعضا. لكن الرد على ذلك بأن التقسيمات لا تستند إلى بيان تقسيم الموضوع من حيث الذات ولوازمه وأحواله، وإنما التقسيم إنما يكون من خلال ما يترتب على الذات الأحكام التشريعية. أما بالنسبة إلى ماء النهر، فماء النهر ذهب بعضهم إلى أن ماء النهر يكون تنزيلا منزلة ماء الجاري، وهذا التنزيل مرجعه إلى التوسعة. التنزيل لا نقصد به الأمر المجازي، وإنما التوسعة الجعلية والتشريعية من قبل الشارع المقدس على نحو الوسطية في مقام الإثبات، حيث أنه وسعوا دائرة الموضوع، وبالتالي استوجب التوسعة في إطار الحكم أيضا. هذا قول على أنه حينما تنظر إلى الموضوع تجد الاختلاف بين ماء الجاري، ماء النهر في الغدران وغير ذلك، وبين الماء الحمام الموضوع بمادة جعلية، فعندئذ أصبح هناك توسعة في الموضوع بين المائين لإجراء أحدهما على الآخر من خلال التوسعة الموضوعية، وبذلك استوجب سراية حكم أحدهما إلى الآخر، سراية حكم أحدهما إلى الآخر. فكما أن ماء النهر ماء معتصم لا ينفعل بالنجاسات إلا إذا تغير بلون أو طعم أو ريح، وكذلك مطهر للخدث حبث الخبث والحدث، فكذلك بالنسبة إلى الحمام يمكن أن يكون مزيلا للحدث والخبث. هذا بالنسبة إلى القول الأول. هناك ما ذكره السيد الأساتذة الخوئي رحمه الله في تنقيحه، حيث قال بلزوم إضافة ماء الحمام في هذا التقسيم، سواء في تقسيم القدماء في التقسيمات الثلاثية من الجاري وماء البئر والمحقون، أو تقسيم الماتن السداسي الذي ذكر ماء المطلق ينقسم إلى أقسام من الجاري والنابع غير الجاري والبئر والمطر وماء الكر والقليل. سبب في ذلك أن ماء الحمام له بحوث خاصة، له خصوصيات خاصة به، فنحن بلحاظ هذه الخصوصيات التي نذكرها بعد ذلك بحسب ما ذكره السيد الأساتذة الرقوئي، فإن عدم انفعال الأحواض الصغيرة في الحمامات إنما هو من جهة اتصالها بالمادة الجعلية، فعندئذ لا بد من ذكرها للاختلاف بين المادتين، المادة الجعلية وبين المادة ماذا؟ مادة الطبيعية في النهر، وهي عالية عن سطح الحياض، مع أن اعتصام السافل بالعالي كاعتصام العالي بالسافل على خلاف المرتكز عند العقلاء، فهذه القاعدة اعتصام السافل بالعالي مما يحتاج في إثباته إلى دليل من قبل الشارع المقدس، ويحتاج إلى دليل الاعتبار في التساوي بين المائين في الاعتصام بنظره. هنا الذي يمكن النظر فيه بأن ماء الحمام ماذا؟ هل لماء الحمام قاعدة مضطردة في جميع الحمامات، بحيث أن الإمام عليه السلام نظر إلى عنوان ماء الحمام ورتب عليه الأثر، أو أن ماء الحمام في عرف القدماء وبحسب سؤال السائل كان معهودا بطريقة معينة، وهذا العهد بالطريقة المعينة استوجب السؤال الوارد من قبلهم؟ الماء الحمامات عند العرف القديم كان نظير ماذا؟ ماء الجاري، نظير ماء الجاري. فإذا كان نظير ماء الجاري فالإمام عليه السلام رتب الحكم على هذه القضية الشخصية، فماء الحمام يختلف عن ماء المطر الذي هو ثابت في حقيقته، يختلف عن ماء الجاري الذي هو ثابت في حقيقته، يختلف عن الآبار التي هي ثابتة وقانون كلي في جميع العصور، لكن ماء الحمام، طريقة ماء الحمام وكيفية ماء الحمام في الأعراف القديمة كانت مختلفة تماما عن عرفنا، وكانت كما شاهدنا في الحمامات التي هي في إيران وغيرها، كانت هي نظير الماء الجاري في كاشان التي تكون نظير ماء الجاري الذي يسير من الأعلى إلى الأدنى، إما بمادة طبيعية وإما من بماء من مادة جعلية. فعندئذ الإمام عليه السلام نظر إلى هذه الخصوصية ورتب عليها الأثر من أنها نظير الماء ماذا؟ الجاري، ونظير النهر حيث يطهر بعضه بعضا. هذا بالنسبة إلى القراءة الأولية لماء الحمام وما يترتب على ماء الحمام من الاعتصام وعدم الانفعال. أما بالنسبة إلى ماء المطر فلا بد من الرجوع إلى الملاكات والأقسام المترتبة على ماء المطر. تارة نحن نرجع ماء المطر إلى حيثية الوجود بمفاد كانت تامة، باعتبار أن ماء المطر في الأعلى، وتارة ننظر إليه بلحاظ نزوله، أنه ماء المطر يترتب عليه الآثار، وثالثا ننظر إليه بلحاظ حيثية التلبس الخارجي، حينما يكون عينا من مياه العيون أو تكون من مياه ماذا؟ الآبار، أو تكون من المياه القليلة وما شاكل ذلك. فإذا لكل حيثية من ماء المطر تختلف عن حيثيات الأخرى، هذا ما يسمى بالإرجاع التكويني، الإرجاع التكويني. فالماء طرا من السماء إنما هو بلحاظ أصل النشأة، بلحاظ أصل النشأة، لكن حينما يرجع إلى الأرض فإذا نحن ننظر إلى حيثية النزول من جهتين، من جهة أنه ما زال ماء المطر وله خصوصية ماء المطر من جهة الموضوع والحكم، وتارة من جهة حيثية موجود خارجي بلحاظ تلبسه بالعيون والآبار والمحقول وما شاكل ذلك. فعندئذ لا بد من عدم الخلط بين أن ماء المطر ما زال متحيثا بحيثيته الموضوعية، وبين أنه يتغير حيثيته من كونه ماء مطرا إلى كونه من المياه الجوفية، ومن حيث كونه من مياه الآبار وله خصوصية من جهة الموضوع ومن جهة الحكم. هذا بالنسبة إلى البحث الأول. أما بالنسبة إلى البحث الثاني فيما يتعلق بماء الحمام، ماء الحمام الذي ننظر إليه مرجعه إلى الارتكاز العرفي، والإرجاع إلى الارتكاز العرفي معناه إرجاع أحد المائين إلى الآخر في نظر العرف. نظير حينما ترجع ماء الكر إلى الماء الكثير، هذا إرجاع عرفي عقلائي. وكذلك بالنسبة إلى ما يمكن إرجاع ماء الحمام إلى ماء النهر، سواء أرجعنا كل منهما إلى مادة موحدة، سواء كانت هذه المادة في عنوانها ناظرة إلى كونها مادة جعلية أو إلى كونها مادة حقيقية في النهر، لأنه مرجع كل منهما إلى ضابطة كلية في تقوي السافل بالعالي، تقوي السافل بالعالي. هذه من الضوابط المعهودة لدى العرف العام، لأنه بين السافل والعالي، بين الماء المتواجد في الأسفل والماء المتواجد في الأعلى وحدة عرفية، وحدة عرفية، سواء في ما يسمى بالتقوي التسنيمي أو التقوي الانحداري وما شاكل ذلك، فهناك إنما يؤثر الأعلى في الأدنى في نظر العرف، والأحكام الشرعية إنما تنزل بمنزلة الوحدات العرفية وليست مرجعها إلى التشكيك الوجودي لدى أهل الميزان. التشكيك الوجودي لدى أهل الميزان بمعنى أن النور القوي يكون مقويا للنور الضعيف، والشمعة القوية تكون مقوية للشمعة الضعيفة. هذه ليست في أفق إطار ما يرجع إليه الحكم الشرعي. الحكم الشرعي إنما ينظر إلى الوحدة العرفية بين السافل وبين العالي، سواء فيما إذا كان المنشأ مادة جعلية أو كان المنشأ مادة ماذا واقعية تكوينية. الذي يمكن أن نجيب على ما ذكره السيد الأساتذة الخوئي بأن تقوي العالي بالسافل مرجعه إلى إثبات من قبل الجعل الشرعي، والاستدلال بصحيحة ابن أبي يعفور. هنا الجعل الشرعي على نحوين، تارة الجعل الشرعي ينظر إلى الأمور العبادية في الشرائط والأجزاء والموانع ونحو ذلك، وكذلك المقتضيات لأصل الصلاة والصوم والحج. وهذه الجعول هي جعول تعبدية. أما بالنسبة إلى الجعل الوارد من قبل الشارع المقدس بالنسبة إلى ماء الحمام من حيث تقوي السافل بالعالي، إنما يرجع إلى كاشفية أن هذا ذا، أن هذا هو ذا، فعندئذ الجاعل تارة يرجع أو يجلس على عرش العقلاء، عرش بناء العقلاء، وتارة يجلس على عرش مبنى أهل الدقة، وتارة يجلس على عرش التشريع. فإذا هنا الجعل الذي يتكلم به الإمام عليه السلام ليس جعلا تنزيليا وليس جعلا تعبديا وليس جعلا مأخوذا على نحو الدقة العقلية في كلام ما يرجع إلى الإلهيات وغير ذلك، وإنما الذي يتكلم فيه هو كشف شبهة لدى العرف، حيث خطأ لديهم، اشتبه لديهم بأنه ربما يكون ماء الحمام غير معتصم. فيقول الإمام عليه السلام: كما أن ماء النهر مرجعه من حيث الموضوع إلى مادة تكوينية أو مادة بصورة عامة، ووجود هذه المادة تستوجب تطهير الأعلى بالأسفل، فكذلك بالنسبة إلى ماء الحمام أيضا له مادة لكنها جعلية، فتستوجب الآثار الشرعية من الاعتصام وعدم الانفعال بالملاقات وإزالتها للحدث والخبث. فهذه المرجعية أساسا هي مرجعية في بناء العرف للوحدة العرفية بين الأعلى والأسفل، وليس مرجعه إلى جعل تشريعي تعبدي. ويأتي إشكال آخر على هذا القول بالتقوي، وهل يمكن الجواب عليه أو لا، يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله.